السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الناس يزعم أن الإسلام ليس فيه اقتصاد، ويقول أن علم الاقتصاد علم حديث النشأة، وأن الإسلام لم يعرف هذا العلم. ومما ساعد هذا الفريق من الناس على هذا الزعم أن بعض علماء المسلمين من المتخصصين في علم الاقتصاد أخذ ينسج على منوال الاقتصاد الغربي، يأتي بنفس الهيكل وبنفس الموضوعات ويبحثها من وجهة نظره كرجل مسلم، ويحاول أن يصبغ عليها صبغة إسلامية كما يرى. فإذا به لم يبين ذاتية للإسلام أو هوية، وإذا به وقد عاش عالة على العلوم الغربية. وهذا ما حدا ببعض الناس إلى القول بأن الإسلام لم يعرف علم الاقتصاد. ولكن يرد على هؤلاء كما ذكرنا في الحلقة السابقة بأن علم الاقتصاد علم حديث النشأة، ومن ثم فكيف عالج المسلمون الأول المشاكل الاقتصادية التي عرضت لهم في مجتمعته، وكيف صنفوا هذه التصنيفات الكثيرة التي صنفت في بعض فروع الاقتصاد. لم يصنفوا مصنفات مستقلة متخصصة في علم الاقتصاد بأكمله، ولكن تناولوا بعض المسائل الاقتصادية في مصنفاتهم. ولذا أيها الإخوة الكرام، قبل أن نعرض لهذه المصنفات التي صنفها علماء المسلمين الأوائل في بعض المسائل الاقتصادية، فإننا سنعرض بأمر الله سبحانه لمفهوم علم الاقتصاد. علم الاقتصاد نظر البعض إليه، وأتكلم من وجهة نظر علماء المسلمين، البعض نظر إلى هذا العلم، وأنا قد ذكرت قبل ذلك بأن علم الاقتصاد وإن كان حديث النشأة إلا أن العلماء تناولوا جزئيات من هذا العلم وموضوعات من هذا العلم في مصنفاتهم، لكن كعلم استقل في القرن الماضي أو قبل ذلك، كعلم استقل عن التاريخ عن الاجتماع، بل إن الاقتصاد السياسي كان هو السائد في أوائل القرن العشرين حتى جاء ألفريد مارشال وصنف كتابه ليستقل علم الاقتصاد كعلم اقتصاد بحت لا دخل له بالسياسة. بالنسبة لعلم الاقتصاد، إذا أردنا أن ننظر إليه في المجتمعات الإسلامية، فإننا سنجد أن علماء المسلمين المعاصرين اختلفت نظرتهم فيها بالنسبة إلى هذا العلم. فمن علماء المسلمين من ظن أن علم الاقتصاد هو علم المعاملات الفقهية التي تدور بين الناس، معاملات زي المعاملات في البنوك المعاصرة، معاملات الصرف، معاملات البورصة، ظنوا أن هذه المعاملات هي الاقتصاد، والحكم على هذه المعاملة بالجواز أو بالحرمة هو موضوع علم الاقتصاد. وذهب فريق آخر على خلاف الفريق الأول إلى أن علم الاقتصاد لا شأن له بالمعاملات، وإنما هو علم بحت مستقل تماما عن المعاملات. وذهب فريق ثالث، فريق الأخير هذا، يرى إن علم الاقتصاد بيشمل المعاملات ويشمل علم الاقتصاد، يعني أثر هذه المعاملة وحل وحرمة هذه المعاملة، يبقى بيشمل الجانبين معا. لأن علم الاقتصاد في المجتمعات الإسلامية له سمات ليست كغيرها. علم الاقتصاد في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية قبل التحول الذي حدث عندها، وأقصد بالمجتمعات الشرقية المجتمعات الاشتراكية والمجتمعات الغربية اللي هي الرأسمالية، كان علم الاقتصاد عندهم عبارة عن فلسفات يضعها علماؤهم ويضعها المفكرون منهم ويقومون بتطبيقه. أما علم الاقتصاد عند المسلمين فليس كذلك، ليس من وضع الفلاسفة ولا من وضع المفكرين، وإنما هو علم يستمد أصوله من الشرع، فهو علم رباني المصدر. لذلك أول سمة تميز الاقتصاد الإسلامي هي ربانية المصدر. ربانية المصدر يعني الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بها بيمتثل لها المسلم في معاملاته في اقتصاده. يعني على سبيل المثال المولى سبحانه وتعالى حرم الربا، يبقى لا يمكن ان انا اتعامل في الربا، ولا انشئ بنوك عشان خاطر تتعامل في الربا، ولا في الشركات اصدر سندات ربوية محرمة. يبقى تحريم الربا وامتثالي لأمر الله عز وجل بتحريم الربا انعكس علي من الناحية الاقتصادية، لا أنشأت أو أسست بنوك ربوية محرمة، ولا أصدرت سندات من خلال شركات المساهمة أو غيرها تأخذ الربا المحرم شرعا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حرمه. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمرة، مينفعش ان انا اجي النهاردة اتعامل فيها، مينفعش ان انا اجي استوردها او اصدرها، مينفعش ان انا النهاردة اجي اعمل شركة وبيع الاسهم بتاعتها تكون غرضها التجار في المخدرات في الخمور، يعني حكمها حكم المخدرات هي التي لها حكم الخمور، فلا يجوز التعامل في مثل هذه الامور بحال من الاحوال. يبقى النص الشرعي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انعكس علي من الناحية الاقتصادية، لا يجوز أتعامل فيها لا بيعا ولا شراء. لا يجوز إن أنا النهاردة أروح في فندق 5 نجوم أعمل بار وأحط فيه الخمور وبيعها أو اشتريه. لا يجوز إن أنا أشتغل في مزرعة عشان أجمع العنب وعصره ويبقى خمرة. لا يجوز ان انا يكون عندي عربية احط فيها زجاجات الخمر وانقلها. كل هذه الامور لا تجوز شرعا، ولا يجوز ان هي تكون محل للمعاملات الاقتصادية. طب انا جبت هذا الكلام منين؟ من النص الشرعي. النص الشرعي اثر على الناحية الاقتصادية. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير، الاثر لهذا التحريم من الناحية الاقتصادية لا يجوز ان انا ابيعه ولا اشتريه، لا يجوز ان انا اعمل مصانع لللانشون او للبسطرمة او اي شيء من الخنزير، لا يجوز ان انا استخدم لا شعره في صناعات زي صناعات الفرش ولا ما شابه ذلك، لا يجوز ان انا استخدم عظامه في الغيرة او في تصنيع الجيلاتين. الجيلاتين اللي بيدخل عندي في الجيلاتي، بيدخل عندي في الجيلي، بيدخل عندي في صناعة الأدوية اللي هي الأغلفة بتاعة الكبسولات دي كلها من الجيلاتين، زي اللبوس، زي الكريمات، حاجات كثيرة جدا، زي العصائر، صناعة الأجبان بتدخل فيها مثل هذه المواد اللي هي الجيلاتين اللي بيستخرج من الخنزير. طب ده محرم، يبقى ما ينفعش ان انا اعمل صناعة منه، ما ينفعش ان انا استخدمه لا في انتاج مواد لا صناعية ولا مواد مطعومات تؤكل ولا علاجية. كل ده هو امر اقتصادي يترتب على التحريم الشرعي للخنزير. ولعل من المناسب، وده امر يعني جدير بالذكر، ان بعض المسلمين قد لا ينتبه لهذا الأمر، وزي ما ضربت مثل برجل من الباشوات كان اسمه أحمد فرغلي باشا، هذا الرجل كان يسمى بملك القطن. هذا الرجل كان أول رجل مصري يمتلك بيت لتصدير الأقطان بالإسكندرية. كان أسرته بتمتلك مزرعة في قرية اسمها أبو الشقوق. أبو الشقوق هذه قرية تابعة لكفر صقر بمحافظة الشرقية على مقربة من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. كان عندهم حوالي 900 فدان. الجيش البريطاني اللي احتل مصر بياكلوا الخنازير، فقام بتربية الخنازير في هذه المزرعة، ربى الخنازير وتاجر فيها مع الجيش البريطاني، كسب حوالي 3000 جنيه. 3000 جنيه في أول القرن العشرين ده مبلغ كبير جدا في وقت يسير، لكن إذا كان ده موضوع مربح من الناحية الاقتصادية لكنه غير جائز من الناحية الشرعية. فبميزان الشرع لا يجوز له لا أن يربي الخنازير ولا يجوز له أن يقوم ببيعها للجيش البريطاني. يبقى أول سمة تميز الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد في الإسلام أو عند المسلمين أنه رباني المصدر. ربنا سبحانه وتعالى ما يحرم معاملة لا يجوز أن نتعامل به ولا أن نتربح من ورائه. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، أن الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر. الأمر الثاني، ونحن نتكلم عن سمات الاقتصاد الإسلامي، أن نظرة الإسلام إلى المال ليست كنظرة غيره. أي أمة بتنظر إلى المال على أنه مصدر القوة وأن الإنسان يتملك هذا المال. أما في الإسلام فالأمر يختلف. الإسلام ليس عندنا نظرية الملكية للمال، ولكن إن جاز لنا أن نعبر عنها فنقول أن الإسلام يعرف نظرية الوكالة لا الملكية. المال أي أمة أخرى بتتعامل معه على أنها تملكه، أو أي فرد بيمتلك المال اللي موجود عنده. أما الرجل المسلم فيعلم أن هذا المال ليس ملكا له، وإنما هذا المال في حقيقته ملك لله سبحانه وتعالى، وإنما هو مستخلف في هذا المال، وملكيته لهذا المال ملكية مقيدة غير مطلقة يلتزم فيها بأوامر الله سبحانه وتعالى. من أين أتينا بأن الإنسان وكيل في المال عن الله، وأن ملكية المال في الحقيقة هي لله سبحانه؟ من قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمولى سبحانه وتعالى بين أن الإنسان مستخلف في هذا المال لا مالك فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله عز وجل هو الذي استخلفك في هذا المال وابتلاك به، أمرك بأوامر ونهاك عن نواه، فينبغي أن تمتثل لأمر الله سبحانه وأن تجتنب ما نهاك عنه. ولذا في الإنسان يعلم أنه مستخلف في هذا المال على سبيل الابتلاء، وأن المولى سبحانه سائله عما استرعاه. الإنسان بيظن أنه هو إن أنعم الله عز وجل عليه بالمال فهذا إكرام من الله له، وإن ضيق عليه في المال ف فهذا غضب من الله وسخط من الله عز وجل عليه. وهذا مفهوم خاطئ يحتاج إلى تصحيح. الإنسان مبتلى بهذا المال، فإن أعطي منه ينبغي أن يشكر وأن يؤدي حق المال، وإن حرم منه ينبغي أن يصبر. يبقى حال المسلم ما بين شكر لنعم الله في حال العطاء، وبين صبر إذا ما منع المولى سبحانه وتعالى عنه هذه النعم. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. يبقى إذن الإنسان يبتلى في الحالتين. الابتلاء في الحالة الأولى ابتلاه فأكرمه ونعمه، ابتلاء بالإيه؟ بالإكرام وبالتنعيم. في المرة الثانية الابتلاء كان بإيه؟ بالفقر والتقتير. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. الابتلاء ها هنا قدر، أي ضيق عليه في الرزق. وانظر إلى قول الله عز وجل ويخبرنا عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه ولن نؤاخذه بتركه لقومه بغير إذن من الله سبحانه. يبقى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه في الرزق. يبقى الابتلاء في الحالة الأولى كان بالغنى والتنعيم، والابتلاء في الحالة الثانية كان بالفقر والتقتير، وكلاهما عبر المولى سبحانه وتعالى عنه بالابتلاء. وهذا مفهوم يحتاج إلى تصحيح. كثير من الناس إذا ما أنعم الله عز وجل عليه تجد أنه يتفاخر بذلك، يقول لك الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب، ربنا مطلع وعارف إن أنا قلب نظيف عشان كده اداني، عارف ان انا الحمد لله يعني قلبي زي البفتة البيضة فربنا سبحانه وتعالى اداني. سبحان الله، من قال هذا؟ من قال هذا؟ من قال ان الاعطاء هذا تفضيل من الله لك؟ ومن قال ان المنع مقت من الله لك؟ من قال هذا؟ الرجل اذا ضيق عليه في الرزق تجد انه يشعر بالشكوى، بقى انا سبحان الله اللي عمال اصلي واطيعك واعبدك تضايق علي، وفلان اللي ما بيركعهاش عمال تديله في الرزق، سبحان الله، ده سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يلهج لسانه بامثله والعياذ بالله امثله كفريه، امثله لا يجوز ان يتكلم بها لان فيها سوء ادب مع الله. لكن لا يعني ان انا اقول امثله كفريه أن قائلها يكفر ويخرج من ملة الإسلام، لا. مثال ذلك اللي يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، يدي الحلق للي بلا ودان، يعني بيحط النعمة في غير محلها، يعني بيدي الحاجة للإنسان اللي ما يستحقهاش. هو مين اللي بيدي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عارف بيحط نعمته فين. ده مثل خطير جدا، ومعنى هذا المثل معنى كفر والعياذ بالله، لا ينبغي نتلفظ به. ومثل آخر في منتهى السوء والتطاول والغلظة، يقول لك يعني وعفوا لهذه الكلمة لكن أنا أنقل من باب تصحيح المفاهيم، لما يقول لك فلوس مع تيوس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأنت سبحان الله اللي بتقسم الأرزاق بين الخلائق. المولى سبحانه وتعالى يعطي لمن يشاء على سبيل الابتلاء، ويمنع من شاء على سبيل الابتلاء. فلا الذي أعطاه المولى سبحانه مفضل عنده، ولا الذي منع المولى سبحانه وتعالى عنه هين على ربه سبحانه وتعالى، وإنما كلاهما مبتلى. فينبغي على الذي أعطاه المولى سبحانه أن يشكر، أن يكون عبدا شكورا، وينبغي على الذي حرم أن يكون عبدا صبورا. وهذا حال الإنسان المسلم، ينبغي أن يعلم أن هذا المال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان موكل في هذا المال. لشدة الأسف كثير من الناس لا ينتبه إلى هذا المعنى، إن هذا المال ابتلاء ينبغي أن يمتثل فيه لأمر الله، يظن أن هذا المال صار ملكا له يفتخر به ويتعامل من هذا المنطلق، بل نجد معنى غريب جدا. ما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن المكذبين لأنبيائه، وهم يقولون: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إيه العلاقة بين كثرة المال وكثرة الولد وبين الأمن من عذاب الله سبحانه؟ هؤلاء ظنوا أن المولى سبحانه وتعالى أعطاهم لمنزلتهم منه سبحانه، فلو لم يكونوا مكرمين عند الله سبحانه لما أعطاهم، لو كان بهم هوان على الله سبحانه لحرمهم. ولذا يقولون: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. المولى سبحانه اصطفانا فأعطانا، ولو شاء لمنعنا، وإنما أعطانا لحبه إيانا ولمنزلتنا عنده. ولذا نجد هذا المعنى عند صاحب الجنتين، صاحب الجنتين في سورة الكهف يفتخر على صاحبه بما أعطاه المولى سبحانه وتعالى، ويكفر بالبعث وبالحساب، ويقول لصاحبه في جرأة عجيبة، يقول له: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، إن كان هناك بعث وحساب كما تقول لأجدن خيرا منها منقلبا. أمر عجيب، كيف نوفق بين هذه المعاني المتعارضة؟ وما أظن الساعة قائمة لما فيش بعث ولا حساب، ولئن رددت إلى ربي، لئن ذا على سبيل التشكيك، أمر احتمالي، أمر على سبيل الفرض وليس على سبيل الجزم. ونحن نعلم أنه من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث وبالنشور، ومن أنكر البعث ومن أنكر النشور كفر والعياذ بالله عز وجل، لأن هذا ركن من أركان الإيمان الستة. لذلك لما بعض الناس يزعم كذبا وبهتانا، يقول يعني ما فيش بعث ولا في حساب، إن هي إلا حياتنا الدنيا، زي الجماعة الفلاسفة الوجوديين. أو يجي بعض الناس يقول يعني هو في بعث وحساب بس ما فيش عذاب، لا في ثواب ولا في عقاب. هلا أمال في إيه؟ يقول لك يعني عذاب معنوي كده، زي اللي بيشوف حلم يكدر صفوه، وزي اللي يشوف حلم يخليه سعيد، لكن ما فيش عذاب على سبيل الحقيقة ولا في تنعيم في الحقيقة، وإنما هو يعني أشبه بشيء معنوي ك كالحلم الذي يراه الإنسان. سبحان الله العظيم، ده تكذيب لركن من أركان الإيمان والعياذ بالله. طب وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كيف نوفق بين كفره بالبعث وبالحساب وبين أنه على سبيل الفرض والجدل وليس التسليم إن كان هناك بعث أو حساب؟ فسيكون في منزلة عالية، مكرم عند الله سبحانه، وسيجد خيرا من جنتيه في الدنيا، لأنه ظن أن الله أعطاه لحبه له ولإكرامه له، فكما أكرمه في الدنيا فسيكرمه في الآخرة، سيمدله في الدنيا لحبه له وإكرامه له، سيعطيه في الآخرة، وستكون له المنزلة عند ربه سبحانه وتعالى. نفس المعنى اللي قالوه أيضا، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، المولى ما أعطانا إلا لأنه يحبنا. فالمولى سبحانه وتعالى، انظر كيف كان مآل أمرهم، انظر إلى قارون الذي قال عن هذا المال إنما أوتيته على علم عندي، والمولى سبحانه وتعالى يبين لنا حجم هذا المال الذي كان عنده. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المولى سبحانه وتعالى قال وآتيناه من الكنوز، ولم يقل وآتيناه من الأموال، والكنز هو المال المدخر الفائض عن حاجة الإنسان، المال الذي لا يحتاج الإنسان إليه في يومه ولا في غده، مش محتاجه للنهاردة ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، فهو يدخره ولا يحتاج إليه في يومه ولا في مستقبله. الإنسان ممكن يكون عنده 100,000 جنيه ولا يبقى منها إلى آخر العام 1,000 جنيه، كلها يحتاجها وكلها ينفقها. فال1,000 جنيه هذه لا يقال عنها كنز، بل يقال عنها مال. لكن المبلغ اللي من 1,000 جنيه التي لا يحتاج إليها ممكن لا يتعدى 50 جنيه، ده المبلغ اللي هو ممكن يعينه ولا يحتاج إليه ولو بعد حين. يبقى رأس المال كان 100,000، اللي بقي منه 1,000 الكنز اللي يعينه 50 جنيه. فتخيل كم كان مال قارون. المولى سبحانه وتعالى يقول وآتيناه من الكنوز، الكنز هذا يعني المال المدخر الفائض عن حاجته، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يبقى الكنز الذي فاض من ماله المدخر الزائد عن حاجات الذي لا يحتاج إليه في يومه ولا في غده ولا في عامه ولا بعد ذلك بأعوام، انظر المفاتيح التي للأماكن التي تدخر فيها هذه الكنوز، ما إن مفاتحه، يعني عاين الكنوز ده في أماكن في دور، مفتاح الأبواب لتنوء بالعصبة أولي القوة، مش الكنز اللي بينوء بالعصبة، ده مفتاح البيوت اللي الكنوز موجودة فيها. فسبحان الله، إذا كان الجماعة الأشداء الأقوياء من بناة الأهرام لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز، فكم يكون حجم هذه الكنوز؟ وإذا كان حجم الكنوز بهذه الضخامة فكم تبلغ أمواله؟ سبحان الله. يبقى إذن كم تبلغ أمواله؟ لابد أن هي كثيرة كثيرة كثيرة. فمن الإعجاز البلاغي قول المولى سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعة الأشداء 11-12 رجل لا يستطيعوا حمل مفاتيح الكنوز. أمال الكنوز تبقى قد إيه؟ وإذا كانت هذه هي الكنوز فكم تبلغ هذه الأموال؟ كيف كان مآل أمر قارون؟ شوف المولى سبحانه وتعالى يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله. فهل إعطاء المولى سبحانه وتعالى له لهذه الأموال كان على سبيل التكريم والتنعيم؟ لو كان كريما على الله سبحانه ما خسف به وبداره الأرض. يبقى إذن المولى سبحانه وتعالى يعطي على سبيل الابتلاء ويمنع على سبيل الابتلاء، ومن أعطاه المولى سبحانه وتعالى أعطاه هذا المال على سبيل الوكالة، هو وكيل عن المولى سبحانه وتعالى في هذا المال، ما هوش حر، إيده مش مطلقة، ما ينفعش يقول من حكم في ماله فما ظلم، مالي وأنا حر فيه. هذه كلمة خاطئة، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى إذن من سمات الاقتصاد الإسلامي أنه رباني المصدر، من سمات الاقتصاد الإسلامي أن الإنسان ينظر إلى المال لا على سبيل الملكية وإنما على سبيل الوكالة. ومن سمات الاقتصاد الإسلامي نظرة الإنسان إلى المال. بعض الناس ينظر إلى المال على أنه عصب الحياة ولا حياة بدونه، فيتكالب عليه ويبذل في سبيل جمع هذا المال كل غال ونفيس. ومن الناس من وجد أن فساد القلب في هذا المال وأنه ينبغي أن يتخلى منه وأن يفر عنه، ولذا ظهر الزهد وظهر التصوف وظهرت بعض الكتب مثل ذم الدنيا وذم المال لأبي الدنيا وذم الجاه وغير ذلك من هذه الكتب في تعبير عن هذا الموقف من النفرة من المال. وما هو الموقف من المال؟ هل المال يفر منه أم أنه يحرص عليه ويتكالب الإنسان على المال؟ أقول: الاقتصاد من القصد، من التوسط، والإسلام دوما يعلمنا التوسط، والوسط دايما يكون بين طرفين. ولذا سنعرض بأمر الله سبحانه، ولكن في الحلقة القابلة بانتهاء الوقت المخصص لنا، إلى نظرة الإنسان إلى المال لنرى موقف الذين غالوا في حب المال وموقف الذين جافوا المال وفروا منه، ونعرض للموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.